وقسم عندهم شح، وقسم عندهم جزاء، وقسم لا يعطون حق الله، وقسم يريد أكثر من حقه يأخذ. يقول إذا ظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ملأ الله قلوب أمتي محمد غنى. وهذه مهمة جدا يا إخوة، لأن هاي من أكبر النعم. أصلا هل حرص كل عليهم؟ قد يكون واحد عنده أموال تكفي 300 سنة، هو يلا يقدر يعيش لكم سنة ويروح، لكنه هل امتلأتي وتقول هل من مزيد؟ لا يعطي حق الله. ليش؟ لأن جزع، جشع عنده، طمع عنده، بخل عنده، شح عنده، ما يكتفي، ما يشبع أبدا. زين، لا يعطي حق الله، لا يعطي حق الفقراء، لا يصل رحمه، لا يعطي ضعيفا. في الوقت الذي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن الله تعالى جعل أقوات الفقراء في أموال الأغنياء، أو فرض أقوات الفقراء في أموال الأغنياء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني والله سائلهم عن ذلك. عدم التوازن اللي موجود في المجتمع، مثل بعض الأراضي إذا شفت لك فالجبل عالي جدا بصفة لازم أكو وادي منخفض، يعني إذا شفت لك واحد مملوء البطن لابد بصفة أكو واحد جائع. ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع أو مضيع. وهذا بعد عدم التوازن وعدم العدالة اللي موجودة في المجتمع. إذا الناس صاروا أغنياء في قلوبهم، غنى النفس، غنى النفس، وصارت عندهم قناعة، ذاك الوقت موقفهم يختلف. ولذلك يقول الإمام فيكون المال كدوسا حتى أن الرجل لا يرى أحدا يعطيه صدقته، يعني زكاته، ضريبة مالته، خمس زكاة، شنو اللي يكون ينطيه؟ ما يرى أحد، يعني ما يرى فقير. زين، فينادي المنادي هل من طالب مال؟ الناس غنى النفس من جانب عندهم، عدالة أكو عندهم، رضا النفس عندهم، تنتهي القضية. ماكو واحد يحكي، نفر واحد يقول أنا أريد، يقول التفت للإمام الحجة المنتظر يقول اذهب إلى الخازن وقل له، يقول لك الإمام المهدي اعطني. بعد ما يقول له قلت، هو يجي إلى الإمام إلى خازن الأموال، يقول له أنا رسالة شفهية يوصلها إلى ذاك، هم ما يقول له عد أنت ولا تقول له، قل له كم وش قد تريد، يقول له احسب لسا شنو عده اللي وياه، فيقوم يشيل انترس. زين، هناك يمشي شوية، فد مرة يفكر يقول هاي الناس كلها شبعانة بس أنا جائع يا بي، هاي الناس كلها مستغنية بس أنا الجائع بالأمة هذه كلها. فيرجع مرة ثانية، فد مثل أجيب شوية تقريبي. شايفين أحيانا بعض الأطفال، سهنا أطفالكم متعلمين على البحار وشيء، لكن بعض أطفال اللي ما متعلمين على بعض الأشياء خصوص البحار، إذا يشوفون محار وأمثال ذلك، هذا شاف له واحدة شالة، ثانية، ثالثة، الرابعة، كذا كذا، هناك يجي يشوفهم البحر كثير، تبهن كلهن ما شال منهم شيء، طبيعي. فيرجع إلى الخازن يقول له ما أريد، يقول له هذا أعطيناك إياه بعد تعرف تكليف. هالنعمة العظيمة. ثم أحاديث أكو على أن الذئب والشاة يعيشان مع نساس، الذئب والشاة، صدق الذئب والشاة الحقيقيين، أنه الذئب والشاة البشر، يعني أكو بشر ذئاب وأكو بشر شياه. زين، دولاك دائما يفترسوهم ودائما يأكلوهم ودائما يأخذون حقوقهم، ما أدري السا هذا وذاك. على كل حال ليس على الله بعزيزه، وهي قضايا فوق العادة الصين، بس أكو قضايا مركز يكون يلتفت إلها، يعني أكو بعض المعتقدات أو بعض الكلمات تستفاد من بعض الروايات قد يكون تفسيرها وتوجيهها غير سليم بهالشكل اللي ماخذها. مثلا أنه الإمام الحجة المنتظر قبل ما يظهر تطلع الشمس من المغرب، ما إلى ربط الساب الموضوع هذا، تطلع إذا طلعت الشمس من المشرق يعني شنو صاحب الزمان ما يجلى، شنو أثره هذا أن تطلع الشمس من المغرب؟ بينما رواية أكون صعصعة بن صوحان رضوان الله عليه يقول أن الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم هو الثاني عشر من أئمة أهل البيت، والتاسع من ولد الحسين وذريته، وهو الشمس الطالعة من مغربها. هذه تعبيرات، لأنه يعبر عن الإمام الحجة بالشمس، وطبعا غيبته غروب، يعني في المغيب. مو معنى هذا أنه إذا غابت الشمس يعني ماتت بعد، هاي هي انعدمت ويوم الثاني تطلع. فالمغيب أو الغروب فالتعبير ثاني عن من؟ عن الغيبة. هو الإمام غايب، الغيبة الكبرى، وبعدين يظهر صلوات الله وسلامه عليه. يا هلالا غائبا عن كل عين وضياه ساطع في الخافقين، فهو الشمس الطالعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة، وأن ينور الله سبحانه وتعالى الأرض وما عليها بنوره، لأنه جون إلى هذه الآية: وأشرقت الأرض بنور ربها. وطبعا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر. هذا واحد. وبعدين العادل نور الله، والكتاب نور الله، وسنة النبي نور الله، كل هذه أنوار الله سبحانه وتعالى، الخير كل الحق نور الله، والله نور السماوات والأرض. فإذا تجلت هذه الأنوار في الكون أشرقت الأرض بنور ربها. في دعاء الندبة واقعا أكو كلمات متعددة، أكو قضايا متعددة الإنسان يفكر فيها في أثناء الدعاء، مو بس الجانب الحزن والألم، لأن الندبة هي هذه، يعني واحد يندب يستغيث مع التألم مع الحزن. واحد من يقرأ هذا الدعاء كأنه فاقد لعزيز وقاعد يدور عليه، وصدق هو أعز من كل عزيز، هو بالنسبة لقلوب المؤمنين والمحبين هو أعز من كل عزيز. لكن أكو معاني عظيمة جدا اللي يتبين بها أعمال الإمام وماذا يفعله الإمام إذا ظهر صلوات الله وسلامه عليه. الذي وارد في دعاء الندبة: أين المعاد لقطع دابر الظلمة؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأولاد الأنبياء؟ أين الطالب بدم القتيل بكربلاء؟ سيدي يا أبا صالح، يا صاحب الثار، كم ترى وغيظك وار غير أنك كاظم؟ فهل يملك الموتور صبرا وحوله يروح ويغدو آمن السر؟ غارب أتنسى أبي الضيم في الطف مفردا تحوم عليه إيل الوداية؟ يا فواطم أتنسى يا فوق الأرض منفطر الحشا تناهبه سمر القناء والصوارم؟ ورب رضيع أرضعته قسيهم من النبل ثديا دره الثار فاطم. فلهفي على أم الرضيع وقد دجا عليها الدجا والدوح ناحت حمائم. تسلل في الظلماء ترتاد طفلها وقد نجمت بين الضحايا علائم. فمذ لاح سهم النحر ودت لو أنها تشاطره سهم الردى وتساهم. ماذا فعلت؟ أقلته بالكفين ترشف ثغره وتلثم نحرا قبلها السهم لاثم. وأدنته للنهدين والها فتارة تناغيه ألطافا وأخرى تكالم بني أفق من سكرة الموت وارتضع بثديك على القلب يهدأ هائم بني لقد درى وقد كظك الظمام فعلك يطفي من غليلك ظارم يا ابني يا ابني يا عبد الله على فرقك يا ابني يا عبد الله على فرقك والله صبر فينا ودرا فداياك يا ديان يا ديان قل الحرملة وياك اي للماي حين اشبح ايات ايات عينا ايات ايش سوى قدر قدر بسهم عليك وارماك ايه واقطع رجايل جايا يا ان بربايا يا بقيت مدهوشه مذهوله بعد ولد يا ويلي يا ابني يا ابني يا عبد الله يا غالي يا ابني يا عبد الله يا غالي يا الجنت بالظلمه تلالي اي خذت سلوتي وظل يا تسالي ادور انا ادور على يميني وشمالي اهز بالمهد والمهد يا ادخالي عازر باك يا الغيرك بعد لالي هبط يا ابني من امك راسها العالي صدري فرغ منك والمهد خالي
لهف نفسي على الرضيع الضامي فطمته السهام قبل الفطام نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجدي وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريتي وبني اللهم اشف مرضى المؤمنين أد ديون المديونين اقض حوائج المحتاجين اكف مهمات السائلين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى لا تسلط علينا من لا يرحمنا منا في أوطاننا أيد الإسلام والمسلمين احفظ حماة الدين انصرنا على القوم الظالمين الإخوة المقيمون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات
مستمعينا الأفاضل استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة، لقاؤنا السياسي المباشر. بنت يخشى من مصير نتنياهو إذا هاجم غزة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بخلاف كل التصريحات التصعيدية والتهديدات الرنانة التي كانت تصدر من قادة جيش الاحتلال وأساسا بعد انتهاء جولة التصعيد الأخيرة على غزة حول الانتقام القادم، كان الواقع هذه المرة مغايرا حين قرر كيان الاحتلال أن ينزل عن الشجرة ويرضخ لمطالب المقاومة الفلسطينية التي كانت حاسمة وقاطعة. غزة التي عاشت خلال 11 يوما أصعب وأخطر موجات التصعيد التي لم ترحم بشرا أو حجرا، بدأت تجني ثمار صعود صمودها حين بدأت المعابر الحدودية تفتح أبوابها لتدخل على الأقل بعض مقومات الصمود التي يحتاجها السكان في ظل حصار بري وبحري وجوي خانق منذ العام 2006. فبعد شهر من تثبت وقف إطلاق النار بغزة أو تثبيت وقف إطلاق النار بغزة، بدأت تل أبيب بالتخفيف من قيودها الصارمة، وسمحت لأول مرة منذ أكثر من شهر لاستئناف محدود للصادرات التجارية من القطاع وعودة جميع العالقين من أبناء القطاع عبر معبر بيت حانون إيريز، وكذلك السماح بتصدير كافة المحاصيل الزراعية والألبسة. هذه الخطوة ورغم أنها لا تلبي طموحات الفلسطينيين ولا آمالهم الكبيرة برفع الحصار كاملا عن القطاع، إلا أنها وفق رؤية المراقبين تمثل انفراجة أولى على طريق انفراجات أخرى قادمة طالبت وتمسكت فيها حركة حماس والمقاومة. وحسب توقعات المراقبين فإن غزة ستشهد خلال الأيام المقبلة انفراجة مشجعة في ملف المعابر الحدودية، وكذلك تسهيل كبير في عمليات التصدير والاستيراد للسلع والمنتوجات، وتوسيع مساحة الصيد البحري لأكثر من 10 أميال، وإعادة فتح معبر رفح خلال أيام الأسبوع بصورة طبيعية. واعتبروا أن الكيان الصهيوني الآن محرج أمام مستوطنيه وساسته، خاصة بعد موجة التهديد العالية التي أطلقت بحرب كبيرة على غزة لاستعادة كرامة الجيش، لكن يبدو أن الواقع كان مغايرا كثيرا، وأن رسائل حماس الأخيرة سلمت للوسيط المصري الراعي لمفاوضات التهدئة كانت حاسمة بأنه في حال لم يخفف الحصار وتنتهي الاستفزازات من تل أبيب سيكون الثمن كبيرا. ووفق رؤية المراقبين فإن حكومة الاحتلال برئاسة بنت تحاول ركوب موجة التهديدات، حيث صرح بنت أنه قد يجهز لعملية عسكرية كبيرة ضد القطاع، لكن هذا التهديد يأتي في سياق استعراض العضلات. هذه التهديدات رفضت من قبل حماس التي لم تتركها تمر مرور الكرام، وأكدت أن لدى المقاومة الفلسطينية القدرة الكبيرة للرد على أي عدوان صهيوني جديد على قطاع غزة، منوهة إلى أن تصريحات بنت لا قيمة لها. مصر هي الأخرى لم يعجبها الوضع الهش الراهن في غزة، وطالبت وفق مصادر عبرية تل أبيب رسميا باتخاذ تدابير لبناء الثقة مع حماس لتشجيع تثبيت مفاوضات التهدئة، فيما حذرت الأطراف من الفشل الذي سيؤدي في النهاية إلى حرب جديدة. ويشهد قطاع غزة حالة من التوتر، خاصة بعد شن مقاتلات صهيونية غارات جوية على مواقع للمقاومة الفلسطينية، ردا على إطلاق البالونات الحارقة باتجاه كيان الاحتلال الصهيوني لأول مرة منذ التوصل لوقف إطلاق النار في 21 مايو الماضي، فيما لا يزال الغموض سيد الموقف حول المفاوضات التي تجري بالقاهرة لتثبيت التهدئة. وأمام هذه المتغيرات المتسارعة والمتقلبة يبقى مصير قطاع غزة معلقا بين اللا حرب واللا تهدئة، لتكون الأيام المقبلة كفيلة لتكشف ما تخبئه للفلسطينيين.
أقسمت بالقدس الشريف وخالقي لا أسلم. الجبين، أقسمت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين. أنا لن أهون ولن أليم، سأظل مرفوع الجبين، أقسمت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين.
كيف يمكن النظر إلى تهديدات بنت لغزة وكيف قوبلت من قبل المقاومة؟ كيف فرضت معادلة جديدة على كيان الاحتلال الصهيوني بعد الهزيمة في غزة؟ ما تداعيات سقوط نتنياهو على الواقع الصهيوني المهتز داخلياً؟
السلام عليكم وأسأل الله أوقاتكم. شهدت الأيام الماضية انتهاء ولاية نتنياهو في منصبه كرئيس الحكومة الكيان الإسرائيلي الغاصي، وسقط سقوطا منهويا عن كما يقال، فكانت خسارته مدوية في الأوساط، إن كان في أوساط الكيان الإسرائيلي أو في أوساط العربية المناصرة أو المطبعة مع هذا الكيان. طبعا قام نتنياهو كما حليفه ترامب بالعديد من عمليات التصفية مع بعض الأنظمة العربية، أمل منهم في المحافظة على كراسيهم، لكن سقطوا كما سقط غيرهم من الطغاة ومن المستعمرين. الرئيس الجديد لحكومة الكيان الإسرائيلي الغاصي نفتالي بنيت إن شاء الله سيلاقي مسيرة سلفه، حيث كان أحد أسباب سقوط وانهزام نتنياهو في الانتخابات هو خسارته المدوية في حربه الأخيرة على غزة. وبالمقابل شاهدنا بعض تصريحات لنفتالي رئيس الحكومة الجديد بتخوفه من المقاومة بشكل عام ومن المقاومة الموجودة في غزة، لكن كنوع من رد الاعتبار أو إثبات الوجود قاموا ببعض الغارات الجوية التي لا تأثير يذكر لها، فقط كاستعراض عضلات لا أكثر، ولكن بإذن الله الخوف سيبقى في قلوبهم دائما وابدا من المقاومه في الداخل في اسرائيل في فلسطين وفي الاراضي المحتله، وفي ان شاء الله في المقاومه طبعا في محور المقاومه على الصعيد الخارجي خارج دوله فلسطين التي ستعود حره مستقله باذن الله. كان معكم احمد الفارس من سوريا.
ارض المقاومه، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء نرحب بالأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري. سيد سعيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك سيد سعيد. كيف تعلقون بداية على تهديدات بنت لغزة وكيف قوبلت من قبل المقاومة؟
اسمح لي أستاذ محمد، أنت والأخوة المستمعين، أن أهم محور القومي والشعب الإيراني العظيم بفوز السيد الرئيس إبراهيم رئيسي حفظه الله وحفظكم جميعا،
بارك الله فيك.
كما نهم أسرة البرنامج بهذه الاستحقاقات الدستورية المميزة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم،
نعم، كيف تعلقون على تهديدات بنت لغزة وكيف قوبلت من قبل المقاومة؟
نعم، فصائل المقاومة الفلسطينية في داخل الأرض الفلسطينية المحتلة هي التي تقرر مصير ومصير القاضي الصهيوني ومصير العملية السياسية وترسم المعادلات وتعيد رسم المعادلات، فهذا أو ذاك مما يهدد في غزة فهو خاسر.
نعم.
وبالتالي ليس حبا في السلام الإسرائيلي المزعوم، بل لأن الشعب الصهيوني الشعب اليهودي المحتل الأرض الفلسطيني هو شعب جبان.
نعم.
والدلالة على ذلك بأن نتنياهو سقط سقوطا مريعا في ما يسمى في عملية تشكيل الحكومي للكيان الصهيوني.
نعم. نعم. طيب ما حقيقة انتصار غزة؟ كيف فرضت معادلة جديدة على الكيان الصهيوني؟
المعادلة الجديدة التي فرضتها قوى المقاومة الفلسطينية في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة فصائل المقاومة المسلحة الفلسطينية، فرضت معادلات جديدة على الساحة الفلسطينية والإقليمية والعالمية، بحيث أنها كانت واضحة جدا لصانعي القرار العالمي بأن محور المقاومة وعلى رأس هذا المحور القوة الشريفة المخلصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم قوى الفصائل المقاومة في فلسطين، وبالتالي لم تعد هذه الفصائل المقاومة تناضل وتجاهد لوحدها أو تناضل وتجاهد بقوة تضليلية من المتطبعين المستسلمين الخانعين المتآمرين على القضية الفلسطينية.
نعم.
هناك قوة شريفة مخلصة قوية تدعم هذه القوى المقاومة في فلسطين وهي إيران. لذلك الرسالة الواضحة لكل صانعي قرار الإقليمي والعالمي بأن قوى المقاومة الفلسطينية المجاهدة المناضل التي تريد استعادة حقوقها تقف وراءها قوة حق إقليمية وعالمية هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم.
طيب ما تداعيات سقوط نتنياهو على الواقع الصهيوني المهتز داخليا؟ هناك من يعتقد بأن يعني هذا السقوط يمثل ربما منعطف في تاريخ الكيان، وربما يدل على الكثير من الهشاشة التي يعني تتميز بها الآن الساحة الداخلية في كيان الاحتلال.
صحيح. نتنياهو كما قلنا في حلقات سابقة بأنه يمثل عقلية الصهيوني التلمودي الذي يطمح ويريد ويرغب في القتل واغتصاب الحقوق الآخرين وتكريس للعنصرية العالمية المتمثلة بالعنصرية الصهيونية. لذلك من هذا المنطلق فإن المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية فرضت واقع جديد للشارع الصهيوني ولكل الصهاينة في العالم الذين يشكلون أدوات ضغط في 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 عواصم الدولية.
نعم.
هذه المعادلة الجديدة جعلت من أي رئيس مقبل أو حالي أو مقبل في الكيان يحسب حسابات المقاومة الفلسطينية البطلة. من هنا تأتي أهمية توحيد جهود هذه الفصائل ضمن الأرض الفلسطينية المحتلة. نحن بهذه اللحظات نحيي كل قادة فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة ضمن الأرض الفلسطينية، كما نحيي كل مقاوم على داخل أرض فلسطين المحتلة. نعم.
طيب ماذا تتوقعون أنتم للحكومة الجديدة؟ يعني قبل أن ندخل في قضية تهديدات بنت لغزة، هل هذه الحكومة برأيكم يعني قابلة للاستمرار، علما أننا شهدنا عدة انتخابات يعني جرت في داخل الكيان حتى ولدت هذه الحكومة، ويعني ليس ببعيد أن تستمر حالة الهشاشة الموجودة في الساحة السياسية الإسرائيلية؟
حقيقة الأمر نعم، هذا سؤال هام جدا. تستطيع هذه الحكومة حكومتك الحالية الاستمرار بشرط عدم الاقتراب أو المساس بالقدس وأحيائها وبالمسجد الأقصى، وأن تخفف وتمتنع عن البطش والعدوان وتفرج عن كافة الأسرى الفلسطينيين. هذه هي المعادلة الجديدة التي فرضتها المقاومة الفلسطينيين سواء لهذه الحكومة أو للحكومات المقبلة. لا يمكن أن تستمر حكومة للكيان إذا اعتدت أو حاولت أو تفكر في مجرد التفكير في العدوان على غزة أو المساس بالقدس أو بالمسجد الأقصى.
طيب، في المقابل هناك من يقول بأنه يعني المقاومة أيضا يعني خسرت ما خسرت في المواجهة الأخيرة، ويعني لا يمكن لها البناء على مواجهة أخرى لأنها ستكون خسارتها ربما أفدح نظرا إلى يعني وحشية كيان الاحتلال والغطاء السياسي الذي يتمتع به من قبل الولايات المتحدة وحماته الغربيين، والذي أضيف لهم هذه المرة حماة من داخل الصف العربي والإسلامي أيضا.
نعم، هؤلاء المهرولين المطبعين المتخاذلين المتآمرين من الحكام العرب والحكام المنطقة باستثناء قوى دول المقاومة،
نعم،
محور المقاومة، لا يؤثرون على إيقاع وعلى مسيرة المقاومة الفلسطيني،
نعم،
بل بالعكس يزيدون المقاومة الفلسطيني شموخا وعزة وصمودا ومقاومة. هذا هو الواقع. ما نريد أن نقول للأخوة المستمعين بأن المقاومة الفلسطيني البطلي داخل الأرض الفلسطيني حدثت خياراتها جيدا وعرفت حاضرها ومستقبلها بأنها تناضل تحت راية الحق واستعادة الحقوق بدعم لا محدود وبدعم مطلق من دول وقوى محور المقاومة وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فما أجمل وما أهنى هؤلاء الشهداء الذين سقطوا والذين سيسقطون في جنان النعيم في الأرض الفلسطينية المحتلة بدعم من قوة الحق المتمثلة في دول ودول محور المقاومة. هؤلاء أبطال الفلسطينيين الآن وكافة الفصائل الفلسطينيين ضمن الأرض المحتلة يهنؤون ويشعرون بنشوة النصر ونشوة الكرامة والعزة في دعمهم في دعم الجمهورية الإسلامية لهم، لا سيما وأن هذه القيادة الحكيمة المتمثلة بالسيد الإمام الخامنئي والرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي،
نعم،
هو رجل هم رجال الحق ورجال الله ورجال المقاومة. فالمقاومة الفلسطينية البطلة حددت خياراتها جيدا وعرفت حاضرها ومستقبلها وإلى أين تتجه، وإن تحرير القدس والمسجد الأقصى قريب جدا إن شاء الله.
طيب، ماذا تتوقعون لحكومة بنت سيد سعيد؟ هل ستكون أكثر عدوانية على الفلسطينيين وأكثر دموية؟ اسمح لي أسمع منك تعليق على هذه النقطة وهذا السؤال، ولكن بعد فاصل قصير. طاب توقيتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة. بنت يخشى من مصير نتنياهو إذا ما هاجم غزة، محور حديثنا في هذا اللقاء، ومع ضيفنا الأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري. نعم سيد سعيد، ماذا تتوقع من حكومة بنت حيال الفلسطينيين؟ هل تتوقع أن تكون أكثر عدوانية؟ هل تتوقع أن يعني نشهد فترة من الهدوء، خاصة أن يعني مصير نتنياهو ربما لا يشجع القادة الإسرائيليين على تكرار تجربته مع غزة؟
هذه الحكومة الحالية ستحاول أن تكون أكثر دموية وأكثر عدوانية ولكنها لا تستطيع. كما قلنا المقاومة فرضت معادلات جديدة، معادلات ومعطيات جديدة على الأرض هي عدم المساس بالحق والحقوق الفلسطيني المقدسي ومنها القدس والمسجد الأقصى. لذلك هذه الحكومة نعم ستحاول أن تكون أكثر دموية وأكثر بطشا وعدوانية باتجاه كل الشعب الفلسطيني، ولكنها لا تستطيع. إذا اقتربت هذه الحكومة من أي عمل عدواني فهي تخدم، للأسف فهي تخدم توجهات وسياسة نتنياهو. نتنياهو الذي على مر السنوات الماضية هو من أصلب ومن أقسى ومن أندل ومن عنصرية وعدوانية من كل الحكومة السابقة. فإذا هذه الحكومة تبنت العدوان والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني فإن مصيرها السقوط ومصيرها مذبذب التاريخ. نعم.
وماذا تتوقعون في الفترة المقبلة ما بين قطاع غزة وتحديدا المقاومة والحكومة حكومة الاحتلال؟
لا تستطيع الحكومة الحالية كما أسلفنا وكما قلنا لا تستطيع أن تقدم على أي عمل عدواني مباشر ضد الأخوة وضد الشعب الفلسطيني البطل، بل ستحاول أن تكون سيكون إرهابها بين قوسين ناعما، إرهاب بطرق خبيثة وبطرق بطرق ناعمة بين قوسين، أرجو أن تفهم هذه الكلمة بمعنى صحيح. لا تستطيع هذه الحكومة أن تشن عدوان واسع أو عدوان ضيق أو عدوان مباشر على الأخوة الفلسطينيين، لأنها تعلمت من الدرس السابق الذي لقنته المقاومة الفلسطينية البطلة ضد هذا العدو ضد هذه السلطة وسلطة الكيان المحتل.
شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد فارس السعيد، الكاتب والصحفي السوري.
شكرا لكم. شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أرض المقاومة، بنت يخشى من مصير نتنياهو إذا ما هاجم غزة. نشكر الأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري على مشاركته القيمة في لقائنا هذا، وننتقل إلى مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى من أخينا أبي مهدي، أبي محمد مهدي من اليمن، نستمع إليه بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. لقد أصبحت المقاومة الإسلامية في غزة كابوسا يؤرق قادة الكيان الصهيوني، حيث كانت ضربات المقاومة في غزة ضد الكيان الصهيوني والانتصار الساحق قد أطاحت بالمجرم نتنياهو. وإذا فكر وهاجم المجرم التالي بنت غزة فإن مصيره سيكون مثل مصير نتنياهو وربما أسرع. المقاومة تنتصر والصهاينة ينهزمون، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. المساهمة أيضا من أختنا فاطمة الزهراء من العراق.
معركة سيف القدس، بدأ العد التنازلي في هزيمة ونهاية إسرائيل. ترى الصاروخ واضح، أمة علوية، إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. فاطمة
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أحبتنا الكرام، الأخ موسى الحاضري أبو هادي من اليمن يقول: لا أحد يستطيع أن يقدر حجم الخسارة التي نحن فيها ونحن نمتلك القرآن الكريم، لأن أي أمة تمتلك القرآن الكريم وترى واقعها على النحو الذي نشاهده هي في الواقع أمة خسارتها عظيمة، خسارتها جسيمة جدا من العار ومن العيب، قبل أن نقول من الإثم أن يكون بنو إسرائيل، أن يكون أولياء الشيطان هم أكثر اهتماما منا، أكثر وعيا منا، أكثر فهما منا، وأقرب إلى بعضهم البعض في اتخاذ مواقف تخدم مصالحهم منا. شكرا لأخينا موسى الحاضري من اليمن على هذه المشاركة. طبعا مشاركات مستمرة والكثير من الإخوة يساهمون ويشاركون فيها، وطبعا المناسبة التي نمر بها وهي ذكرى ولادة الإمام الرضا سلام الله عليه، أيضا من بين كثير من المساهمات وتأخذ جانبا كبيرا منها. وطبعا الإخوة يحاولون إرسال مساهماتهم عبر الواتساب للمشاركة في هذا اللقاء. الأخ أبو بشير أصراري الشاعر من اليمن يقول: أنا مرتاح ومطمئن بسعادة واحدة لا تراه العيون، ربي وملك من ملائكته لا ينتظرك ويمهلك لتقضي ما عليك من ديون، إنه هادم اللذات منفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. نعم، رزقني الله اليوم مولودين توأمين، سميت الولد إيران والبنت حماس، وربي ولي الفخر أنا عربي وربي. بارك الله فيك أخ أبو بشير، ومبروك عليك إن شاء الله هذين المولودين المباركين، إن شاء الله عليك وعلى أهل اليمن وعلى الأمة الإسلامية كلها، إيران وحماس فعلا عاصرتان أساسيتان في محور المقاومة والممانعة، ومؤسسان أساسيان في محور المقاومة والممانعة، وإن شاء الله هذا المحور سيكون أقوى بهذين المولودين وبكل أبناء الأمة الإسلامية والعربية. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام، وبرسالة الأخ أبو بشير وهذا الخبر السار منه نصل معكم إلى ختام لقائنا. أتمنى لكم كل خير. أرض المقاومة، بنت يخشى من مصير نتنياهو إذا هاجم غزة، كان محور حديثنا. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر الأقدار، الرحمن قدر، عرف الليل بالنهار. الرحمن قدر، والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. فلا تبالي بكلام الناس. الرحمن قدر، ولا بهمس ولا وسواس. الرحمن قدر، كل من عليها مبتلى من امتحانك لا فرار. كل من عليها مبتلى من امتحانك لا فرار. الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر،
الرحمن الرحمن قدر الأقدار الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن الرحمن قدر الأقدار
يا عالم السر والنجوى
الرحمن قدر
يا واهب الصبر والسلوى
الرحمن قدر
صبرنا على البلوى واجعلنا مع الأبرار
صبرنا على البلوى
واجعلنا مع الأبرار الرحمن الرحمن قدر الأقدار
الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن الرحمن قدر الأقدار الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن الرحمن قدر الأقدار
الرحمن قدر الأقدار
الرحمن قدر
عرف الليل بالنهار
الرحمن قدر
والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار
الرحمن الرحمن قدر الأقدار
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد ترجمها وأعدها سعيد حسن هندسة الصوت ليلى نصيري الإخراج الفني علي رضا عزيزي الحلقة 24
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية بالإمام الخميني التحق بحوزة سلطان آباد الدينية في إيران وهو في 16 من عمره ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي إليها لتقوية دعائم الحوزة والمرجعية الدينية في إيران القادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة الشيخ عبد الكريم الحائري توفي في عام 1937 أي بعد 16 عاما من إرساء أسس حوزة دينية في قم المقدسة رغم الضغوط التي مورست عليها من قبل رضا خان الذي ظل يواصل أسلوبه في تصفية معارضيه وتعميق ديكتاتوريته هذا في وقت كانت إيران على موعد مع هبوب عواصف دولية جديدة بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد مرتضى، رضا شاه لا يثق بأحد، حتى الأشخاص الذين ساعدوه على الوصول إلى العرش الملكي.
يا ميرزا محمد حسين، أكثر الأفراد الذين تعاونوا معه سجنوا أو تمت تصفيتهم، وأصدقاؤه يخافون منه. ربما سمعتم عن الذين أصيبوا بسكتة قلبية بمجرد أن استدعاهم رضا خان إلى قصره.
ألم يتواطأ مع أحمد شاه لعجز السيد ضياء الذي جاء معه إلى طهران يا أخي يا سيد مرتضى، ونفذ معه الانقلاب؟ إن نزعة السلطة لديه تستدعي عدم الثقة بأي شخص يحيط به أحمد شاه، وخطط لخلعه من العرش الملكي فقط من أجل الوصول إلى مآربه السلطوية.
رضا شاه تقرب للألمان بشكل كبير بعد أن أصبح ملكا يا سيد مرتضى.
نعم، هدف رضا خان في الظاهر هو تحديث البلاد. قرأت أن الألمان حققوا نموا اقتصاديا كبيرا من خلال التعاون التجاري مع إيران، وانتقلوا في معدلات النمو من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الأولى في العالم، وهذا ما سبب امتعاض البريطانيين من رضا خان.
رضا خان يا سيد مرتضى، ورغم تبعيته للقوى الغربية يخشاهم ولا يثق بهم، لأنه في الأساس لا يثق بأي طرف يعمل معه، لا يتحمل نقدا من أحد. إن تجاهله للحقائق في البلاد ونزعته الدكتاتورية واستئثاره بأموال وثروات البلاد ستؤدي إلى هلاكه.
نعم يا سيد روح الله، إن رضا خان غريب تماما مع مفهوم العدالة، سواء من الناحية الشخصية أو الاجتماعية.
يا سيد روح الله، الشعب يرى أن البريطانيين هم الذين جاءوا برضا خان مستغلين ضعف روسيا بسبب مشاكلها الداخلية.
لماذا تذكرتم انقلاب رضا خان وتنصيبه ملكا بعد هذه السنوات الطويلة؟
كنت عند صديق لي يملك مذياعا، سمعت من خلاله تحليلا بشأن الدور البريطاني في صعود رضا خان، وربما سيلعبون نفس الدور في خلعه عن العرش. إذاعة لندن وإذاعة نيودلهي تبثان منذ فترة باللغة الفارسية. البريطانيون يريدون تحضير الشعب الإيراني لتغيير جديد يا سيد مرتضى.
الآن نعرف لماذا فجأة تجرأ الناس في الشوارع والأسواق على التحدث عن رضا خان وانتقاد سياساته.
البريطانيون يا سيدي، وبسبب نزعتهم الاستعمارية وبسبب نفوذهم الواسع في المستعمرات، يعرفون طبائع الشعوب، ولذلك يوصلون المعلومات للتأثير على الجماهير عندما يريدون التحضير لشيء ما.
أجل.
هكذا هم.
أصدر رضا شاه يا ميرزا محمد حسين بيانا حول تنازله عن العرش الملكي لصالح ابنه محمد رضا، جاء فيه إنه صرف كثيرا من طاقاته في إدارة شؤون البلاد، وحان الوقت ليتنازل عن العرش لابنه. وعلى عموم الشعب والقوى المدنية والعسكرية إعلان وفائهم للملك الجديد ودعمه في مهامه.
يا شيخ مرتضى، إذا حلت نهاية ديكتاتورية رضا خان وحسم أمره.
أجل، أجبروه على التنازل عن العرش بعد أقل من شهر من اجتياح إيران.
البريطانيون لم يتحملوا رضا خان بعد أن أبدى رضا شاه تعاطفا مع الزعيم الألماني أدولف هتلر، وذلك بعد إعلان الأخير الحرب الشاملة في أوروبا. وقد تسبب موقف رضا شاه في غزو القوات البريطانية والسوفيتية لإيران.
الدول الكبرى لا تحتاج إلى ذريعة، هم دخلوا البلاد تعسفا واحتلوها عسكريا يا ميرزا.
يا شيخ مرتضى، البريطانيون والسوفيت وبعد ساعة من اجتياح إيران أبلغوا رئيس الوزراء علي منصور بما كانوا يريدونه، ولم يعيروا اهتماما لرضا شاه الذي عزل منصور وعين مكانه محمد علي فروغي لشعبيته لدى البريطانيين. وكان أول عمل قام به فروغي هو إقناع رضا شاه بترك مقاومة القوى الغازية.
يا سيد روح الله، ماذا تريد فعله؟
سنوات مرت على رحيل الشيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله، ولكن رغم كل ما يبذله آيات الله خوانساري وحجة والصدر، إلا أن الحوزة تحتاج إلى اتخاذ قرار موحد في الوضع الطارئ الذي تمر به البلاد بعد اجتياح القوى الأجنبية.
نعم هذا صحيح، فحوزة قم تجاوزت خطر التفكك بسبب الجهود المضنية التي اتخذها علماؤنا الكبار، ولكنها لم ترتقي خلال هذه الفترة. يا روح الله، هل سألتم عن رأي مراجعنا الأجلاء؟
أتواصل معهم، فجميعهم كانوا أساتذتي. هؤلاء لديهم نفس الرؤية، ولكن المشكلة هي الاتفاق حول شخصية مؤهلة لزعامة الحوزة.
أنا أعتقد أنك شخصيا لك رأي معين حول الشخص المؤهل لهذا الموقع، أليس كذلك؟
نعم يا سيد مرتضى، نعم. أنا رأيي مع آيات الله السيد حسين البروجردي
حفظه الله،
وحتى إني ذهبت للقائه عدة مرات وتحدثت معه حول الوضع كثيرا، لكني لم أطرح عليه فكرتي حول زعامة الحوزة بشكل صريح.
وهل يوافق على أن يتزعم حوزة قم الدينية؟ وهل يوافق الآيات العظام على زعامته؟
لا ندري، هل سيوافق آية الله البروجردي على زعامة الحوزة أم لا، ولكن شخصيته مقبولة من جميع المرجعيات في قم.
إذن ما هي المشكلة؟
صحيح أن علمية آية الله البروجردي معروفة لدى الجميع، لكن الإشكالية مرتبطة بالجهة التي يجب أن